بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارزقنا العلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. انتهينا من الكلام عن الفاصلة أو الفارزة أو الشولة، ننتقل الكلام عن الفارزة المنقوطة أو الشولة المنقوطة أو الفاصلة المنقوطة أو القاطعة، وهي التي يسكت عندها القارئ سكوتا متوسطا مش قصيرا، ويكون أطول من سكتة الفارزة غير المنقوطة. أين هي موارد القاطعة؟ أولا، بين كل عبارتين أو أكثر يكون بينهما ارتباط في المعنى. عبارتين يعني جملتين بينهما ارتباط. مثلا، أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، هم في ارتباط. هون بده يكون في استقلال أكثر في المعنى، يعني الذبابة حشرة ضارة تنقل إلينا الكثير من الأمراض.
هديك متوقف المعنى.
هم فيش توقف لكن في ارتباط. اثنان، بين الجمل الطويلة التي يتركب من مجموعها كلام مفيد، وذلك لإمكان التنفس بين الجمل عند قراءتها ومنع اختلاط بعضها ببعض لتباعدها. فإن الناس لا ينظرون إلى الزمن الذي عمل فيه العمل، وإنما ينظرون إلى مقدار جودته وإتقانه في طول مفرط في أجزاء الجملة، ولا يتم المعنى إلا بالكل. فلذلك بعطي قاطعة بالوسط. لاحظت؟ ثلاثة، بين كل جملتين تكون الثانية منهما سببا في الأولى. عند السببية، نال محمد الجائزة لأنه نجح بتفوق. واحدة سبب في الأخرى، نحط بينهم قاطعة. وبين كل جملتين تكون الأولى سببا في الثانية بالعكس. علم الوالد ولده وأدبه جيدا فكان الولد عونا لوالده. فإذا عندنا بحالة وجود ارتباط بين جملتين مستقلتين في المعنى، أو طول الجمل التي لا يتم المعنى إلا بها، أو عندما يكون إحداهما سببا في الأخرى، الثانية سبب في الأولى أو الأولى سبب في الثانية. فإن ثلاث أسباب بالحقيقة، ثلاث حالات، لأنه ثلاثة والأربعة فينا نحطهم تحت عنوان واحد، أن تكون إحدى الجملتين سببا في الأخرى. النقطة أو الوقفة تدل على وقف تام، وتوضع في نهاية الجملة التامة المعنى المستقلة عما بعدها، والتي لا تحمل نفس معنى التعجب أو الاستفهام. فتكون جملة تامة المعنى مستقلة تماما عما بعدها ولا تحمل معنى تعجب أو استفهام. آمنت بأن الاستقلال يؤخذ ولا يعطى. وبين أقوال لا تتصل ولا ترتبط ببعضها في المعنى. بيجي واحد عم يعدد لك، شوف في أمثال عند العرب، بيقول لك خير الكلام ما قل ودل، نقطة. وعند جهينة الخبر اليقين ما خصاش فيها، نقطة. سلامة الإنسان في حفظ اللسان، نقطة. إن غدا لناظره قريب، نقطة. عم يعدد عدة أقوال وكل قول لا علاقة له في الأخرى. هم ممنوع تحط فواصل، هم بدك تحط شو؟ نقاط. بعد الحرف تختصر به كلمة، وبين حرفين تختصر بهما كلمتان، أو بين حروف اختصر بها كلمات. بكتور دكتور فلان الفلاني، بتحط دال نقطة. دائما عند الاختصار لابد من وضع نقطة بعد الاختصار. بكتور هجرية قمرية أو هيئة قنصرية. السنة إذا بشوف الإيرانية بحطوا هجري قمري وهجري شمسي، لأنه عندهم تقويمهم تقويم هجري ولكن شمسي على الشهور الشمسية مثل الشهور الميلادية. وعنده التقويم الهجري المعروف عندنا التقويم، فبيحطوا هاء نقطة قاف نقطة يعني هجري قمري يعني رجب وشعبان وهذه، وهاء نقطة شين نقطة يعني هجري شمسي. دائما عند الاختصارات تضع نقطة. لاحظتوا كيف؟ لأن هذه الحالات ثلاثة حالات نقطة. فإذا أكثر علامة وقف من العلامات التي تبين أنواع الوقف، أكثر علامة ترقيم لها علاقة بالوقف تستعمل ما هي؟ الفاصلة. الفاصلة لها 16 موضع، ثم الفارز، ثم القاطعة لها 4 مواضع نردها إلى 3، والنقطة لها 3 مواضع. فإذا الفاصلة هي العمدة وهي أكثر ما يستخدم. لاحظتوا؟ هلا نأتي للعلامات التي تبين تنويع النبرات الصوتية. أولها علامة الاستفهام، أين توضع علامة الاستفهام؟ في نهاية جملة الاستفهام، الظاهر أو المقدر. ناجح أنت في عملك، هذا استفهام ظاهر لأنه أداة الاستفهام بأوله همزة. مرة لا بيكون مقدر، شعرا تكتبه أم نثرا، هو ما في علامة استفهام، لكن هذا استفهام أنا عم بسأله. طبعا بشرط الاستفهام لا يكون مطلقا أو معمولا لعامل نحوي، يعني لا أدري أسافر الأمير أم بقي في قصره، هذا مش استفهام، مع أنه همزة همزة استفهام. هوني إجا معمول لا أدري ماذا، هون إجا مفعول به، يعني لا أدري سفر الأمير. استفهمت منه كيف تعلم المنطق وما هي الغاية التي قصدها. هم حط نقطة مش علامة استفهام، ليش؟ أنا ما عم بسأل هون، أنا عم بخبر، الجملة خبرية وليست استفهامية، عم بسأل أني استفهمت منه عن كذا وكذا. استفهمت منه كيف تخلص من أوجاعه، فاصلة، وما هو الدواء الذي أفاده، نقطة. فنضع علامة استفهام، لماذا؟ هذه الجمل ليست جمل استفهامية، هذه الجمل هي جمل خبرية، إنما جاء السؤال فيها بنحو الحكاية مش بنحو الاستفهام. أنا أحكي ما سألت ولا أسأل الآن، فلا أضع علامة استفهام. واضح؟ هل قرأت الرسالة؟ قال لي تعرفني؟ من أنت؟ كم لبثتم؟ ما معك من نقود كله؟ الحالة الثانية توضع فيها علامة استفهام عقب كل ما يشك في صوابه، عندما نستخدمها بعدما يشك في صوابه نضعها بين قوسين، علامة استفهام بين قوسين. مثلا مات الشاعر أبو تمام في البصرة، حط بين قوسين علامة استفهام. شو يعني؟ الخبرية مش أكيدة، هم تشوفوها أكثر شيء بالمنجد على تواريخ الوفاة تبعية الأدماء اللي بالعصر الجاهلي. لما يكتبوا امرؤ القيس افرض 530 ميلادي وبين قوسين علامة استفهام، شو يعني؟ هذا التاريخ ليس اكيدا، مشكوك فيه. لاحظت كيف؟ هذا استعمال اخر لا علاقة له بالسؤال. فإن علامة الاستفهام كعلامة ترقيم نجدها في مكانين، بعد السؤال وبعد المعلومة المشكوك بصحتها. واضح؟ هذا الاستعمال الثاني خفي على الغالب، على العامة، والمراد بالعامة ما يشمل الخاصة، يعني العامة من لم يختص في قواعد الإملاء ويتعلم قواعدها بالضوابط. عادة الاستعمال الثاني لعلامة الاستفهام غالبا لا يعرفه، هذا حتى بالفقه في تستعمل، لو في قول للفقيه الفلاني بتحط هذا قول منقول، حط بين قوسين شو اسمه، يعني ان هذا القول غير متاكد من صحته. علامه التعجب والانفعال والتاثر، هي لها استعمالات عديده اكثر من غيرها. تستخدم علامه التعجب بعض صيغتي التعجب. شو هن صيغتي التعجب؟ ما افعل وافعل به، اطول هولي من بعدهم شو بده يجي؟ علامه التعجب. صيغة ما أفعل وأفعل به في بعض علامة التعجب، وبعض صيغة فعل لإنشاء المدح والذم، حسن أولئك رفيقا، بئس الاسم الفسوق. لاحظت؟ بعد المدح والذم نضع علامة التعجب. بعد النداء سواء كان للتعجب أو للاستغاثة، يا للماء الاستغاثة، افرض بدك مي انت، او يا للماء متعجب من شكل الماء، يا للخضرة متعجب من شكل الخضار، يا للاطباء للمرضى، هون شو هدي؟ استغاثة، نضع علامة تعجب. اذا مش باي نداء يا اخوان، بالنداء للتعجب او الاستغاثة فقط. وتأتي بعد نهاية كل جملة تدل على الاغراء، الصدق الصدق، أو التحذير إياك والكذب، أو الدعاء ويل للظالم من المظلوم، بس حط عليه التعجب، أو التأسف هيهات أن يأتي الزمان بمثله، أو الفرح وفرحته، أو الحزن وحسيناه، أو الترجي لعل الله يرحمنا، أو الدهشة مرض أحمد شفاه الله، أو الإنذار القتل للقاتل، أو التذمر طفح الكيل. لذلك سميناها علامة الانفعال والتأثر، هي مش بس للتعجب. هذه كلها انفعالات أيضا توضع في آخر الجمل المبدؤة بنعمة وبئس وحبذا. هذه ما لازم يحطها، ما هي يعني مدح وذم. بئس القوم، قوم لا ينزلون الضيف، حبذا المتخللون من أمتي في الوضوء والطعام. ما هو التخلل؟ في الوضوء لا، التخلل هو استعمال الخلال، استعمل خيط تنكش بين سنينك فيه، هذا هو الخلال، التخلل، وهو من المستحبات من السنن.
يعني حتى كمان قبل الوضوء واحد يتخلل؟
ايه؟ يعني حسب ما حاطط لك. بدك تشوف هو
زي عند الشيعة ولا
لا؟ ايه منين جايبها؟ بس عندك الخلال بأصله مستحب. من المستحبات أن يتخلل الإنسان ثم يستاك. السواك بيجي بعد التخلل.
هي بعد الطعام وبعد الطعام.
بعد الطعام.
طب بعد الوضوء كمان؟ قبل الوضوء كمان؟
قبل الوضوء تمضمض معروف، التخلل ما بعرفش. بده يشوف الواحد مصادر كتب السنن والحديث، ما جميع الحديث، يعني بنشوفها بالوسائل. شوفها مستحبات الوضوء. لا عم نحكي إذا بدك شيء واسع بالوسائل مستحبات الوضوء، لأنه بجامع كل الأحاديث وسائل المستدرك الوسائل. شوف حتى ولو في رواية ضعيفة. وبعض صيغ التعجب السماعية. انتوا بتعرفوا التعجب له صيغ قياسية، ما أفعل أو أفعل به، وله صيغ سماعية مثل سبحان الله ولله دره ومرحى جعلت فداك وأي بطل علي وأواه من الحريق. لاحظ هذه كلها، هذه شو؟ صيغ تعجب سماعية توضع علامة التعجب. في كل هذه الحالات عندنا علامة التعجب، فإذا عندنا إياها مع التعجب سماعيا أو قياسيا، ومع المدح والذم، ومع نداء التعجب والاستغاثة، ومع الانفعالات اللي هن الإغراء والتحذير والدعاء التأسف الفرح الحزن الترجي الدهشة الإنذار، هذا حالة التأثر. واضح؟ وقد تجتمع علامة الاستفهام وعلامة التعجب بعد الاستفهام الاستنكاري. تعرفوا أنتم في استفهام استنكاري، ما قصدي أسألك، أنا عم بسألك من باب عم منكر عليك أن تقول بخلاف ذلك. مثل واحد شو بيقول؟ من ذا الذي يتحمل هذا كله سوى الأم؟ مش عم يسألك في حدا دخلك بيتحمل هذا غير الأم؟ مش استفهام، عم يخبرك، عم ينكر عليك، عم يأكد لك أنه لا أحد سوى الأم يتحمل. هون شو بحط؟ استفهام إنكار. كيف نعرفه؟ نضع علامة استفهام من بعدها علامة تعجب، معناته هذا الاستفهام استنكاري. أخطوه؟ تبرز المشاركة الوجدانية بين الكاتب والقارئ عن طريق علامتين الاستفهام والتأثر، هن أكثر شيء بيعطوا تفاعل للنص. النقطتان الرئيسيتان، واضح لهون الكلام؟ حاسين وسهلين؟ هذا ضبطهم الواحد بصير بيضبط كثير من الأمور بكتابته. النقطتان الرئيسيتان هي علامة شرح وتوضيح وتفسير وتفصيل. متى توضع؟ بعد القول ومشتقاته، كل ما هو بمعنى القول. قال، أجاب، سأل، روى، أخبر، قيل، صاح الجميع. هذه كلها بتحط نقطتين من بعدها لأنك بتبلش حكاية. عند إرادة الحكاية يعني بمعنى آخر، عندما تريد حكاية نص لابد أن تضع قبله نقطتان، وقبل الكلام الذي يوضح معنى ما قبله. مشكلتي هي نقطتان، كيف أستطيع بلوغ غايتي في وقت قصير؟ هنا كيف أستطيع بلوغ غايتي في وقت قصير هي عبارة عن توضيح لمشكلتي، عم وضح مشكلتي. فإذا كان الكلام يوضح ما قبله نضع نقطتان بينهما. واضح؟ وقبل تفصيل المجمل، المرء بأصغريه، من هن أصغريه؟ قلبه ولسانه. فهم بدي فصل بحط نقطتين. تنحصر الكلمات في ثلاثة أنواع، من هن أنواع الكلمات؟ اسم فعل وحرف. حط نقطتين قبل التفصيل دائما. وقبل المجمل بعد التفصيل. بقول العقل والصحة والعلم والمال والبنون نقطتين تلك النعم التي لا يحصى شكرها. هون أنا فصلت ثم أجمل. فسواء أجمل ثم فصلت أو فصلت ثم أجمل بدي حط بين الإجمال والتفصيل شو؟ نقطتان رأسية. قبل التمثيل المفعول به منصوب، مثلا أكل الولد التفاحة، بدي حط نقطتين قبل المثال، واضح؟ قبل التفسير مدح نقطتين يعني أثنى أشادة. قبل المنقول أو المقتبس من الأمثال العربية نقطتان، الجار قبل الدار. أنا هنا أقتبس المثال المثل بنصه الحرفي فأضع نقطتان قبل
النبي. قبل التفسير،
قبل التفسير أنا عم فسر معنى الكلمة كيف بالمعاجم. مدح نقطتين أثنى أشادة مثل معاجم هون. قبل التعريف البخل نقطتان، هو الإمساك عما يحسن السخاء فيه. الإنسان نقطتان، حيوان ناطق. طيب إذا تكرر القول مثل قال محمد قال علي فتوضع النقطتان الرأسيتان بعد قال الثانية ويكتفى بالفارزة أو الفاصلة بعد قال الأولى. يجب حط قال محمد نقطتان، قال علي نقطتان، بلش كذا كذا، قال محمد فاصلة، قال علي نقطتان، وبلش بالكلام. هذه مثل شو؟ قال الصادق عليه السلام فاصلة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله نقطتان. مش قال الصادق عليه السلام نقطتان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله نقطتان. أحطه إيه؟ علامة الحذف ثلاث نقط. اللي هي ثلاث نقط تسمى نقط الحذف والإضمار، وهي نقط أفقية متتابعة توضع مكان المحذوف من الكلام. متى توضع؟ توضع للدلالة على اقتصار الكلام الذي يعتقد الكاتب أنه معروفا، أو إذا أراد الكاتب أن يستغني عن ذكره. أما السارق ثلاث نقط فعقابه عند الله شديد. عن شايف إنه توضيح من هو السارق وكذا، شايفه إنه هذا معروف للناس، فشو بحط ثلاث نقاط وينتقل إلى الكلام المفيد. عرفت كيف؟ فيدل أنه أنا تفصيل استغنيت عنه. أيضا للدلالة على عدم ذكر المستقبح من الكلام، فقد أهانه وتناوله بأقبح الشتائم قائلا له يا ثلاث نقط. هوني لأنه يقبح ذكره فيحذف.
لأنه
كذا. بدوش يحكي شو قال. توضع مكان الكلام الناقص في نص لم يعثر عليه كاملا، وذلك للإشارة إلى الجزء الناقص. أنا عندي نص ما لقيته كامل، الورقة متآكلة، فجيت عم بنقله شو بقول؟ الرقيق هو المملوك كان رقه شائعا عند ثلاث نقط، وكان يؤخذ من أسرى وسبايا الحرب بين الشعوب المغلوبة. هنا مش أنا عم بحذف، لم أجد الكلام كاملا، فأضع ثلاث نقاط لأدل أنني في هذا المورد لم أجد هناك كلام لم أجده. أيضا قد يضاف بعد علامة الحذف والإضمار الرمز إلى آخره، الذي هو عوض عن إلى آخره، إلخ. إلخ عادة أنتم يستعملوه؟ إذا كان هناك تعداد لأمور وما زال هناك تعداد إلى الأمام، يعني الولد سر أبيه وحامل خصائصه وهو في حياته قرة عيني وهو بعد مماته امتداد لوجوده ويرث منه الملامح والسمات وهو بضعة من قلبه ثلاث نقط إلى آخره. وشو معناته؟ هناك تعداد قادم على هذا المنوال لكن يطول، لا أريد أن أكمل. توضع أيضا في أسئلة الامتحانات التي يطلب فيها ملء الفراغ، املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. لاحظت؟ أرسل الله نبيه ثلاث نقط إلى الناس جميعا فكان خاتم ثلاث نقط، وأنزل عليه ثلاث نقط الكريم هاديا ومرشدا. هون ثلاث نقط نستعملها بمعنى أنه املأ الفراغ مكانها.
نعم.
واضح؟
نعم.
ثالثا والله خلي العلامات الصامتة لوقت لاحق إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.